بدأنا من الحلقة اللي فاتت نبعد شوية عن الأرض بالزحمة اللي فيها ونطلع فوق للهو نشوف الفضاء بكواكبه ونجومه والثروات اللي فيه عشان نفهم ليه البشر بيتخانقوا عليه بالاستماتة دي وليه كل دولة بتسابق الزمن وتسابق باقي الدول عشان تسيطر على أكبر مساحة ممكنة فيه الأول. وحكينا شوية عن تاريخ البشر مع الفلك والفضاء واتكلمنا عن الحضارات القديمة من الفراعنة للإغريق للحضارة الإسلامية لجاليليو لنيوتن وأينشتاين لحد ما وصلنا للقرن العشرين وبقى فيه نسبية وميكانيكا كم وزمكان وثقوب سودا وليلة كبيرة قوي يعني. وخلونا النهاردة نكمل باقي الحكاية ونبتدي نفصص الفضاء حتة حتة من الأرض لحد القمر عشان نعرف إيه الأماكن الاستراتيجية في الفضاء وإيه هي المفاتيح اللي لو دولة عاوزة تسبق العالم كله لازم تسيطر عليها قبل الكل. فهي بينا نشوف. من أول ما خلصت الحرب الباردة وبدأنا عصر الإنجازات الفضائية والاستكشافات وإحنا بقينا جاهزين لخناقة كبيرة قوي فوق في السماء. خلاص عرفنا حكاية السباق بين أمريكا وروسيا ومين فيهم وصل القمر الأول والكلام اللي حكيناه الحلقة اللي فاتت ده، لكن دلوقتي الكلام بقى على مين اللي هياخد إيه ومين هيسيطر على إيه فوق. مش بس أمريكا وروسيا، ده كل دول العالم تقريبا. إزاي يعني؟ هو في إيه فوق أصلا حد يسيطر عليه؟ هما كام كوكب فيهم شوية معادن كترت ولا نقصت بكرة تخلص وكل واحد يرجع بيتك وشكرا على جير. لا يا معلم، ما تفتكرش ان فوق يعني في هو كده ملوش اخر ولا كام كوكب هننزل بباراشوت عليهم ونقشطهم من الثروات اللي فيهم وخلاص. ده فوق زي الارض بالظبط في مجالات نفوذ، يعني خصومات وتحالفات وصراعات واماكن استراتيجية زي ما هتلاقيها على الارض هتلاقيها في الفضاء. ودي بقى اللي بتتسمى في العصر الحالي بالسياسة الفلكية. يعني اول مرة تسمع بالاسم ده؟ لا ده بسيط خالص، ما تقلقش. مش عندنا في جغرافيا سياسية بتحدد لك كل دولة هتستفيد ايه من مكانها ومساحتها وجيرانها وكل الحاجات دي وهتحقق ايه او ايه هيبقى صعب عليها توصل له؟ اهو فوق بقى في نفس الجغرافيا بالظبط، بس دي بقى بتدي شكل وخريطة محددة للفضاء اللي انت فاكره ملوش معالم. يعني هتقول لك ان فوق في محيطات كاملة مثلا من الفراغ والمساحات اللي ملهاش حدود، زيها زي محيطات المية اللي على الارض اللي تشوفها هتلاقيها على مد البصر. فوق هتلاقي في مناطق اشعاع خطرة لازم تعرف ازاي تتحرك من خلالها لحد ما تعديها، وفوق في طرق لو مشيت فيها سرعة سفينة الفضاء بتاعتك هتزيد لانها في نطاق جاذبية كوكب مثلا، بالظبط زي ما الارض فيها طرق عادية وطرق سريعة سكتك فيها سلك. فكرك ده كل حاجة؟ لا طبعا، ده فوق في اراضي غنية بالموارد الطبيعية وممرات استراتيجية محددة تقدر تسيطر عليها وتحط فيها معداتك العسكرية وأقمارك الصناعية عشان يا يبقى موقع استراتيجي تحارب من خلاله يا موقع استراتيجي تتاجر عن طريقه فيدي لك أفضلية. بالظبط كأن عندك نهر مهم أو قناة على بحرين أو مضيق مسيطر عليه. شفت بقى أن في الفضاء في نسخة من اللي موجود على الأرض؟ وعرفت ليه الدول الكبيرة بتتخانق على السيطرة على كل شبر فوق قبل الدولة التانية؟ النهاردة بقى هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، يعني هنفصص المواقع الاستراتيجية بالترتيب من أول الأرض لحد الفضاء ونعرف إزاي ممكن السياسة الفلكية دي تأثر على الدول في سباقها للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة. عشان ما تتوهش مني وترسم صورة واضحة في دماغك يعني، فاحنا هنقسم خريطة الفضاء كلها لأربع مناطق رئيسية فوق بعض: الأرض، ثم الغلاف الجوي والفضاء لحد القمر، ثم القمر ذات نفسه، ثم ما بعد القمر. حلو الكلام؟ واحدة واحدة بقى وتعالى نتكلم عنها بالترتيب. أول مرحلة عندنا هي الأرض. يعني الأرض بديهي هي المنطقة اللي بتتحرك منها كل الرحلات الفضائية اللي بتشرخ على فوق، يعني سفن فضاء، صواريخ، أقمار صناعية، مكوك استكشافي، أيا كان يعني، كله ليه نقطة انطلاق واحدة. أي نعم تكاليف إطلاق صواريخ فضاء قلت كتير عن أول رحلة زمان خالص يعني، والمجهود كمان بقى أقل بكتير، لكن مع ذلك فأنت لسه برضو محتاج أدوات في إيدك مش متاحة لأي حد كده في الأرض. يعني سواء كنت دولة أو حتى شركة من شركات الفضاء زي سبيس إكس مثلا، فأنت برضو محتاج مبلغ محترم وإمكانيات تخليك تقدر تطلق صاروخ تبعك أو مكان ممكن يستضيفك عشان الصاروخ بتاعك يطلع من عنده. ما هو ساعتك مش أي حتة على الأرض ينفع يطلع منها صاروخ للفضاء. يعني الموضوع عامل بالظبط زي المينا اللي بتطلع منها المراكب للبحر، او في بقى مواقع مناسبه وفعاليتها اكبر هي اللي ينفع يطلع منها صواريخ. اشمعنى يعني؟ ما هي دي المناطق اللي بتستفيد من سرعه دوران الارض عشان توصل باقل زمن واقل وقود للفضاء. مش فاهم مش كده؟ بص دلوقتي الارض بتلف حوالين نفسها من الغرب للشرق، وفي نفس الوقت الارض بتلف كمان حوالين الشمس. حلو كده؟ اهو اعلى سرعه بتلف بيها الارض حوالين نفسها هي عند خط الاستواء في نص الارض بالظبط، وكل ما بعدت عن الخط ده فوق او تحت كل ما السرعة قلت لحد ما تقل خالص في القطب الشمالي أو الجنوبي. فمهندسين الفضاء بقى لقوا إنك لو أطلقت صاروخ عند خط الاستواء وفي اتجاه الشرق كمان فهياخد يعني دفعة طبيعية زيادة من عند ربنا كده، زقة كده من غير تدخل من حد تخليه يطير بسرعة أكبر، وبالتالي مش هتحتاج تحرق بنزين كتير وهتوفر فلوس ووقت أكيد. عشان كده الناس على الأرض بيفكروا الصاروخ بيطير لفوق في خط مستقيم، لكن في الحقيقة الصاروخ بيتم إطلاقه بزاوية يعني بحيث يبقى ماشي زي كيرف كده عشان يروح ناحية الشرق، فياخد الزقة بتاعته وسرعته تزيد فيوصل للفضاء أسرع. ده اللي فهمته الدول الكبيرة، فبدأت تبني مراكز إطلاق صواريخها لأقرب نقطة لخط الاستواء. يعني هتلاقي أمريكا عندها مركز في فلوريدا، والاتحاد الأوروبي بيستخدم مركز جويانا اللي تبع فرنسا في أمريكا الجنوبية، وروسيا بتستخدم كازاخستان عشان تضرب صواريخها من عندها. كمان أنت محتاج معززات الصواريخ، سندات للصواريخ كده بحيث أنها لما تقع ما تقعش في مناطق مأهولة، بتبقى عبارة عن صواريخ صغننة كده بتلزق في الصاروخ الكبير عشان تديله دافع زيادة تتحكم في اتجاهه، وبعدها بتنفصل عنه لما تخلص مهمتها فتقع. اهو دول كتير بتحط مراكز الاطلاق بتاعتها على السواحل الشرقيه. اشمعنى يعني؟ احنا لسه قايلين الصاروخ بينضرب ناحيه الشرق وبيطلع ومعاه المعززات اللي هي الصواريخ الصغيره السندات بتاعته دي، فالسندات دي لما تتفك عاوزينها تقع يا في البحر يا على اقل تقدير يعني في مناطق ما فيهاش سكان عشان ما تنزلش زي القضى المستعجل على دماغ حد يعني. فالموضوع معقد جدا مش بالسهوله اللي انت متخيلها. يعني لازم بلدك اولا تكون بلد كبيره كمساحه مش قيمه بس، يعني ما كل ما البلد مساحتها كبرت كل ما مساحه السماء اللي فوقها كبرت، فتقدر بقى تراقب الفضاء براحتها بالاقمار بتاعتها باقمار الدول التانيه. كمان بلدك لازم يكون فيها موارد كفايه وخبره وتكنولوجيا وهندسه متطوره ومعادن عشان ما تمدش ايدك لاي معونه خارجيه، وفوق ده كله اهل بلدك كمان لازم يبقوا عارفين قيمه اللي بلدهم بتعمله وعارفين قيمه التكنولوجيا والعلم. ما ده مشروع قومي سعادتك، يعني لازم له تأييد شعبي حقيقي مش اي كلام. دي مش تفريعه قناه حد يفتكسها من دماغه عشان ياكل عقل الناس بيها ويقول لهم مشروع قومي او نلتف حواليه. كل الاسباب اللي قلناها دي تخليك تفهم ليه موضوع ان يكون عندك مركز صواريخ وبرنامج فضاء دي مش حكايه سهله، وان بلاد معينه وتقيله قوي زي الصين وروسيا وامريكا هم عتاوله السوق الفضائي دلوقتي، وليهم وجود عسكري ومدني كمان في الفضاء بيتطور كل سنه عن التاني، واحتمال الاتحاد الاوروبي والهند كمان يحصلوهم في السكه. كده خلصنا مرحله الارض والصاروخ انضرب للسماء الحمد لله. ننقل بقى على المرحله اللي وراها، مرحله الغلاف الجوي والفضاء لحد ما نوصل للقمر. من ضمن الاسئله اللي اكيد هتتسال في موضوع الفضاء ده هو ببساطه ايه اخر حدود الارض وايه اول حدود الفضاء؟ يعني لما اخذ بالبلدي كده امتى اعرف ان انا كده سبت الارض وخلاص داخل على الكارته بتاعت الفضاء؟ ناسا قالت لك بسيطه، احنا نعملها على ارتفاع 80 كيلو فوق الارض، كل حاجه تحت 80 كيلو تبقى ارض واللي فوقيها تبقى فضاء. لكن الاتحاد الدولي للرياضات الهوائيه اللي هو مسؤول عن اي انشطه جويه منطاد بقى طيران فضاء اي حاجه طايره في الجو، الاتحاد قال لك لا معلش احنا هنحددها من 100 كيلو وطالع مش 80، لان دي النقطه اللي عندها بتبدا المركبه الفضائيه تتحرر من جاذبيه الارض، فكده رسمي هتكون في الفضاء بديهي يعني، ونبقى كده دخلنا حاجه اسمها الفضاء القمري اللي هو المساحه ما بين الارض والقمر، ودي اخر نقطه فيها هي القمر نفسه على بعد اكتر من 385,000 كيلومتر. بس سواء 80 كيلو او 100 كيلو فمش فارقه يعني، يعني اللي تحتهم هم الارض خلاص ودي ركنها على جنب، احنا اللي عاوزينه بقى اللي فوق. واللي فوقيهم بقى العلماء بيقسموه لحد ما يوصلوا للقمر لثلاث مدارات، مدار منخفض ومدار متوسط ومدار مرتفع. المدار المنخفض ده يعني اسمه كده عشان سقفه واطي، يعني اخره 2000 كيلو فوق سطح الارض وشكرا على كده. وفي المدار ده هنلاقي فيه محطه الفضاء الدوليه، ودي محطه يعني اتفقت امريكا وروسيا واوروبا واليابان وكندا سنه 93 ان هم يعملوها مع بعض، وفعلا بعدها بخمس سنين كانت المحطه مبنيه والروس حطوا رجلهم فيها، وهوب بقى في من وقتها 160 امريكي على 50 روسي على 11 ياباني على 9 من كندا موجودين في المحطه. لا ومش بس كده، ده الموضوع بقى على كل لون يا باتيستا، ايش ايطاليين على المان على بلجيكيين على برازيليين على بريطانيين على كازاخستانيين على كوريين على جنوب افريقيا اماراتيين اسرائيليين كل موجود فوق. من ساعتها ومحطه الفضاء دي طايره فوق في السماء على ارتفاع 400 كيلومتر في المدار المنخفض. بس المحطه فاضل لها كام سنه وينتهي عمرها الافتراضي، لانهم هيوقفوا تشغيلها في 2031، وساعتها هتتكسر حتت وتضرب غطس في المحيط الهادي يعني في نقطه محددينها من الاول اسمها النقطه نيمو. والله اعلم بقى وقتها يعملوا محطه تانية ولا لا. بس يعني بعيدا عن محطه الفضاء الدوليه، فالمدار المنخفض ده كنز بمعنى الكلمه، لانه المدار اللي معظم الاقمار الصناعيه شغاله منه، والاقمار دي من غيرها حياه البشر تتشل حرفيا. عارف ليه؟ عشان دي اقمار الاتصالات والجي بي اس، فحضرتك لو الدنيا ضربت في بعضها فوق او الاقمار دي حد لمسها باي اذى ساعتها لا في مركب واحده في البحر هتعرف توصل لمينا، ولا في شحنه هتتسلم في ميعادها، ولا خدمات الطوارئ العالميه زي الصحه والامن او غيرها هتعرف تشتغل، ولا في مكالمه واحده هتتعمل، ولا في نت هيبقى مفتوح، ولا اي حاجه. ده غير ان اقتصاد دول صناعيه كبيره زي بريطانيا مثلا هينهار، لانه هيواجه خساره رهيبه يوميا هتوصل بالميت لمليار جنيه استرليني كل يوم على الريق كده. وكل ده ما اتكلمناش لسه عن اهميه الاتصالات او تحديد المواقع بالنسبه للجيوش. يعني انت لو ضربت قمر صناعي واحد هتشل الدوله مدني وعسكري سوا، الأقمار الصناعية اللي سارحة في المدار المنخفض ده بقى هتلاقيها من كل صنف ولون، من أول اللي قد كف الإيد كده اللي ما يجيش وزنها 2 كيلو على بعض، لحد الأقمار الصناعية الكبيرة بتاعتنا اللي احنا عارفين شكلها دي اللي هي بتوصل لألف كيلو ولا حاجة. ودي بقى حمارة شغل حرفية. معظم الأقمار الصناعية عموما معتمدة على الطاقة الشمسية، ما هو ما فيش فوق سعادتك لا أسلاك كهرباء ولا بتاع، فهيشتغلوا بإيه؟ بس كل الأقمار الصناعية مهما كان حجمها أو دورها بتحتاج نظام اتصال وكمبيوتر يقيس الارتفاع والاتجاه، ده غير وسائل دفع جاهز عشان تصحح مسارها لو في اي وقت انحرفت بره المسار المتحدد ليها. لو جيت بصيت على الارض من بره هتلاقي الاقمار الصناعيه طايره في اتجاهين ما لهمش تالت، يا اما حبه يعني طايرين من القطب الشمالي للجنوبي او العكس، ودول بيحتاجوا طاقه كتير فهتلاقي عددهم في السماء مش كتير قوي يعني، بس دورهم يرسموا الخرائط ويراقبوا الطقس ويعملوا استطلاع وكده، وتلاقيهم في ساعه ونص يكونوا لافين لفه كامله حوالين الارض، يعني اديهم يوم واحد كفايه قوي تلاقيهم مخططين لك سطح الارض كله قدامك. يا اما الصنف الثاني بقى، ودول بقى معظم الاقمار الصناعيه اللي هو كل واحد فيهم بيطير مع الصاروخ بتاعه من الغرب للشرق زي ما اتفقنا من شويه، واللفه الكامله بتاعتهم حوالين الارض بتبقى من ساعه ونص لساعتين حسب بعدهم او قربهم من الارض. لكن الاهم ان هم بيشتغلوا في مجموعات او زي ما بيقولوا ابراج عشان يعملوا شبكه كامله ما بينهم، وتلاقيهم بيتواصلوا مع بعض او مع المحطات الارضيه عشان يعملوا تغطيه مستمر. ايوه ليه يعني ليه اللفه دي كلها؟ ما هو سيادتك دول بتوع الاتصالات وتحديد المواقع، فشغلانتهم اصلا هي التغطيه الكامله اللي ما تنقطعش والتواصل المستمر مع بعض عشان ما يحصلش اي لخبطه او عطل. يعني عندك مثلا نظام الجي بي اس بتاع امريكا ده لوحده بيستخدم بتاع 24 قمر صناعي مره واحده متوزعين بالتساوي حوالين الكوكب عشان يقدروا يوفروا للمواطنين نظام تحديد موقع مستمر ما فيهوش عطل واحد ولا تهنيجه حتى. طب دي الاقمار الصناعيه ومستخدمات سلميه. طب والتانيين بقى موجودين؟ مش بتسال الاقمار العسكريه؟ ده ما فيش اكتر منها فوق. المدار المنخفض ده بقى اكتر منطقه الاقمار الصناعيه بتطلع منه باحلى صور، اما انت قريب كفايه من الارض يعني ما فيش وضوح اكتر من كده في الصور، والتفاصيل اللي كاميرات الاقمار الصناعيه تلقطها من هناك بتجيب كل نمله بتجري على الارض، وده مش مبالغه. يعني كفايه انك تعرف ان القمر الصناعي المدني بتاع الطقس مثلا ده اخره في دقه الصور كيلومتر واحد، ما يجيبش مساحات اقل من كده. لكن تعالى بقى القمر الصناعي العسكري ده هتلاقي دقته في الصور بتوصل لكام؟ لاقل من ربع متر. انت متخيل؟ من كيلو متر لربع متر. يعني لو عاوز تقبض على واحد مش بس هتعرف مكانه وموقعه، ده انت هتفصصه حتة حتة وتعرف لون بوكسره ايه. عشان كده منطقي ان تكنولوجيا متطورة زي دي ما ينفعش تتباع وتتشارك كده بين الدول لأسباب أمنية، لكن تبقى عارف انها فوقيك في السماء وبتعد أنفاسك. طبعا بعد كل اللي حكيناه ده تقدر تفهم ليه المدار المنخفض ده مهم جدا للبشر، وتقدر تتخيله هو عامل زي سوق التلات كده من كتر الأقمار اللي فيه. لكن بعيدا عن كل ده فهو من الناحية الاستراتيجية مهم جدا يعني، والسيطرة عليه بتديك أفضلية عسكرية وسياسية رهيبة. يعني عشان أقرب لك الصورة تخيل معايا مضيق من المضايق البحرية مثلا، أقول لك قناة السويس، مش الممرات البحرية دي ضيقة وممكن تقفلها في لحظة فتحاصر الدولة بتاعتها؟ أو ممكن نعتبر المدار المنخفض نفس الحكاية مع فرق التشبيه يعني. ما أصل الموضوع مش يعني صاروخ هتطمن على إطلاقه من الأرض للفضاء وخلصنا، ده أنت لازم تطمن إنه لما يوصل القمر الصناعي بتاعك للمدار المنخفض فوق هيعرف يلاقي له منفذ يدخل منه لشبكة الاتصالات اللي عاملاها الأقمار الصناعية فوق مع بعض، وبعد ده كله تطمن إنك هتعرف تفلت من المدار المنخفض ده كله على بعضه كده عشان تكمل طريقك للفضاء المفتوح بعد كده لو حبيت. عملية مش سهلة زي ما أنت متخيل يعني، وكل خطوة فيها أصعب من التانية. ده كده المدار المنخفض كله، واخدنا فيه وقت شويه عشان مهم جدا، فاضل لنا المدار المتوسط والمرتفع ونبقى خلصنا المسافه كلها اللي من الارض للقمر. واحنا مكملين على فوق هتلاقي قصادك حزامين اسمهم احزمه فان ألين، ودول حزامين اشعاعيين، حزامين فعليا يعني محوطين الارض زي الحزام على البنطلون كده. او الحزامين دول عباره عن جسيمات مشحونه بالطاقه، منها اللي جاي من الشمس ومنها اللي جاي من الاشعه الكونيه. اللي يهمنا هنا يعني من غير تفاصيل او لكلكه علميه كتير، ان بدل الجسيمات دي بكل الطاقه اللي شايلها ما تدخل على الغلاف الجوي فتاكل فيه وتدمره حرفيا، المجال المغناطيسي للارض اللي ربنا خلقه بيشتتها وبيخليها ما تدخلش الارض بشكل طبيعي من غير ما اي بني ادم يتدخل في الموضوع. فبتفضل الجسيمات دي ترفرف حوالين الارض كده، اللي عارفه تطير بره ولا تدخل الارض جوه، فبتبقى عامله فعليا زي الحزام. بس الحزامين دول بيبقى فيهم مناطق تركيز الاشعاع فيهم عالي جدا، بيبقى فيها طاقه رهيبه تقدر تدمر اي مركبه فضائيه بالبشر اللي فيها، يعني كأنك دخلت مايكرويف. عشان كده السفن الفضائية لازم تعرف ازاي تتجنب الحزامين دول في مسار متحدد كويس قوي هم رايحين الفضاء، بدل ما يلاقوا نفسهم اتبخروا في ثواني قبل ما يحسوا. لما نكون خلصنا بتاع 2000 كيلو كده فوق سطح الارض اللي هم اخر نقطة في المدار المنخفض، هنبقى كده دخلنا على المدار المتوسط. وهنا بقى هتلاقي اقمار صناعية بتدنجل يمين وشمال، وفي كتير منهم دوره بس يقدم خدمات تحديد المواقع والجي بي اس والملاحة على الارض بشكل عام يعني. وطبعا الاقمار دي احتمالية الخطأ فيها يعني تقريبا صفر، لانها مش شغاله بحجاره قلم، دي شغاله بساعات ذريه، ووقت ما بتبعت اشاره لاي جهاز استقبال على الارض بتبقى الاشاره رايحه بسرعه الضوء حرفيا، يعني في جزء من الثانيه تقدر تعرف انت فين والمكان اللي رايحه فين، سواء راكب عربية او مركب او توك توك حتى. بعد المدار المتوسط هنلاقي بقى المدار المرتفع، وده على بعد اكتر من 35 الف كيلو فوق سطح الارض. المدار ده العلماء بيقسموا الاقمار اللي بتدور فيه لمدارين اتنين، يا اقمار بتدور في مدار متزامن مع الارض، يا اما اقمار في مدار ثابت للارض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الحالتين الاتنين اقمار صناعية والاتنين بيدوروا حوالين الارض عادي، بس زي ما في الفيديو ده قدامك هتلاقي القمر ابو خط بنفسجي ده هو اللي بيدور بمدار ثابت، ده هتلاقيه لازق عند خط الاستواء دايما ما بيسيبهوش. لكن القمر ابو خط برتقاني هتلاقي المدار بتاعه مايل شوية، طالع نازل كده بزاوية ميل. فهمت بقى الفرق؟ طب يعني طالما في اقمار صناعية في المدار المرتفع ده، يبقى ايه الفرق بينه وبين المدار المنخفض؟ سيادتك المدار المنخفض منطقة رخمة قوي للأقمار الصناعية بتاعت الاتصالات، لأنها بتتحرك بسرعة كبيرة زي فرق علوز كده، وبتخلي أي محطة أرضية مش عارفة تتابعها بسهولة. لكن في المدار المرتفع هتلاقي سرعة القمر هي هي سرعة الأرض، والاتنين بيكملوا لفة واحدة مع بعض. يعني لو بصيت على القمر وانت واقف على الأرض هتحس كأنه ثابت في مكانه وما بيتحركش، لأنه بيتحرك معاك بنفس السرعة. ده غير ان القمر الصناعي اللي موجود في المدار المرتفع عنده ميزة، انه ممكن يشوف حوالي 42% من سطح الأرض وهو في مكانه، وده بالنسبة للدول ميزة استراتيجية رهيبة. يعني 3 أقمار بس كافيين يغطوا لك الأرض كلها مرة واحدة وانت قاعد في مكانك. طب ما كده حلوة، يبقى ليه كله ما يحطش الأقمار بتاعته في المدار ده ويريحوا دماغهم بدل المدار اللي تحت؟ لأن رغم المميزات اللي قلناها دي، ورغم ان فيه بالفعل أقمار عسكرية وأقمار راديو وتلفزيون وطقس في المدار المرتفع، لكن الزحمة فيه أقل بكتير برضو من المدار المنخفض، والأقمار فيه عددها مش كتير، وده لأن الإشارات فيه للأسف بتدخل في بعض، فالترددات السليمة اللي ممكن الأجهزة تلقطها وتتصل بيها بتبقى محدودة وقليلة. وفوق ده كله الاتحاد الدولي للاتصالات اللي تابع الأمم المتحدة لقى الموضوع هيقلب سويقة بقى، فقال لك أنا نظم الموضوع وبقى يحدد للقمر من دول في المدار المرتفع هيقف فين بالظبط، ويحدد له كمان الترددات اللي هياخدها، عشان مش كل دولة بقى تضرب لها قمر فوق وتركنه وتقول لك انا خلاص كده خدت الحتة دي ليه. لا، لازم يكون باشراف الاتحاد الدولي، بس ده طبعا ينطبق على الاقمار المدنية. لكن الاقمار العسكرية او اللي ليها استخدام مزدوج زي الاقمار الامريكية مثلا، فهتلاقي فوق زي الفل براحتها. يعني مثلا امريكا عندها 6 اقمار صناعية متطورة بتتواصل بيها مع الطيارات الحربية بتاعتها، وكمان مع الجيش البريطاني والهولندي والاسترالي والكندي، وفوق ده كله متوصله بنظام الانذار المبكر النووي بتاع امريكا. فروسيا قالت لك وانا هسكت يعني، وقامت حاطه لك هي كمان قمر تبعها في نفس المدار مجهز بنظام انذار مبكر هو كمان. اما الصين يعني فمحدش عارف هي حصلتهم ولا لا، بس في تقارير بتقول ان نظام الملاحه بالاقمار الصناعيه بتاع الصين اللي اسمه بايدو هو كمان عنده نفس القدرات دي. هل ده حصل فعلا ولا لا؟ الله اعلم. طبعا هتقول لي ايه نظام الانذار المبكر ده؟ هقول لك ده النظام اللي بيشم ريحه اي نووي اتضرب ويبلغ الدوله بتاعته في لحظتها فتاخد احتياطها فورا. عرفت بقى هو مهم قد ايه لكل دوله من الدول الكبار؟ بس في كل الاحوال يعني سواء اقمار مدنيه واستخداماتها سلميه او اقمار عسكريه، ففي الحالتين بمجرد ما الاقمار دي تخلص مهمتها وعمرها الافتراضي ينتهي، فكل دوله حاطه لها صواريخ دفع عشان تزقها بره المدار بتاعها وتخليها تسرح في الفضاء اللي ملهوش نهايه، فتضمن بكده ان الارض ما تشدهوش بجاذبيتها وينزل على دماغ دوله يدمرها. وده منطقي الصراحه يعني، لان كميه الاقمار الصناعيه فوق انت عمرك ما هتتخيلها. بقول لك اكتر من 80 دوله حاطه اقمارها الصناعيه فوق، يبقى تفتكر العدد قد ايه؟ وال80 دوله دول استعانوا بالدول اللي عندها امكانيات عشان يطلعوا لهم الاقمار الصناعيه بتاعتهم. ما هو سيادتك يعني في العالم ما فيش غير 11 دوله بس هم اللي عندهم القدره والامكانيات يطلعوا قمر صناعي في السماء بشكل مستقل، على راسهم الصين وامريكا وروسيا، ويجي وراهم بقى الهند والمانيا واليابان وبريطانيا. فلو واحدة من الدول التانية احتاجت تطلع قمر صناعي للفضاء اكيد هتروح لها تطلب مساعدتها. تخيل بقى كل الدول اللي بقولك عليهم دول كلهم راشقين في الفضاء باكتر من 8000 قمر صناعي حوالين الارض، 60% منهم نشاطين وشغالين زي الفل وقابلين للزيادة كمان لما ينضم لهم اقمار جديدة. يعني ما هو المساحة فوق تشيل مش الاف، مئات الالاف كمان، حتى لو كانت كل الزحمة دي بتدي انذار انها ممكن تقلب خناقة او حرب بين الدول فوق، بس محدش مهتم. المهم خلونا ننقل على المرحلة قبل الاخيرة اللي هي القمر. من بعد ما رجلنا اخدت بقى على مروح الفضاء، من ساعتها واحنا فصصنا القمر ده وعملنا له بدل الخريطة 10 ليه والشكل والسطح وكل حاجة، عرفنا الجبال اللي فيه والتلال والسهول والكهوف وكل حاجة. لو عاوز تتخيل مساحة القمر فممكن تشوف قارة افريقيا على الخريطة، هتلاقي بتاع 30 مليون كيلومتر كده ولا حاجة، اهو القمر اكبر منها بحاجة بسيطة 38 مليون كيلومتر. ورغم ان القمر على بعد 385 الف كيلومتر عن الارض، لكن بالحسابات الفضائية المسافة بيننا وبينه ثانية وثلاثة من عشرة بالضبط بسرعة الضوء، بس ده بالنسبة للإشارات والبث. لكن بالنسبة للسفر بقى، فلحد ما يخترعوا لنا سفينة فضائية بتطير بسرعة الضوء، فالسفن معظمها هيفضل ياخد له بتاع 3 أيام عشان يوصل للقمر، ولو سفينة جبارة قوي هتاخد لها حوالي 8 ساعات ونص. ودي كانت أسرع رحلة متسجلة للقمر ومفيش حد سبقها. طبعا انت لما بتشوف القمر بتلاقيه بقى منور وبدر وصافي، فتحسه صينيه فضه كده في السماء ولا حاجه. لكن كل وكالات الفضاء عرفونا بالصور اللي لقطوها هناك ان القمر يعني مش حلو قوي للدرجه دي، يعني ده متشلفط من كتر النيازك اللي هرته وعملت فيه حفر وبتاع، كان عنده حب شباب وهو صغير. بس لو ركزت اكتر في القمر هتلاقي فيه مناطق منوره ومناطق تانية ضلمه. ده ايه ده؟ من اهم الحاجات اللي عملتها النيازك اللي ضربت القمر انها عملت نشاط بركاني وخلت الحمم تطلع من قلب القمر للسطح، او الصخور البركانيه اللي عملتها الحمم دي كان فيها نسبه حديد عاليه فبقت بتعكس نور الشمس بدرجه اقل من بقيه سطح القمر. فالعلماء الاوائل بتوع الفلك بقى افتكروا ان المناطق الضلمه اللي على القمر دي عباره عن بحار على سطح القمر، لدرجه ان ارمسترونج لما نزل على القمر كاول بشري يعني سنه 69 نزل في مكان اتسمى بحر السكون، منطقة يعني عرضها بتاع 800 كيلومتر ولا حاجة. قيس بقى على كده مناطق كتير على سطح القمر مظلمة وبتتسمى بحار. أما باقي سطح القمر بقى ففي جبال ممكن يوصل ارتفاع الواحد منها لخمسة كيلومتر ولا حاجة، ده سطح القمر. لكن جوه في قلب القمر بقى العلماء لقوا ترسبات معادن في الحفر الكبيرة اللي قلنا عليها دي اللي اتعملت من النيازك، فقال لك إن ده مؤشر إن احتمال يكون في معادن بتركيز أكبر جوه القمر ذاته. العلماء مقتنعين إن القمر فيه احتياطي محترم من السيليكون والتيتانيوم والألومنيوم ومعادن تانية نادرة يعني، وده معناه بالبلدي كده إن دول العالم كله هتلبد على القمر وتدور لحد ما تشفط آخر نشارة حديد موجودة فيه. طبعا كل ده وما اتكلمناش عن الطاقة، ده احنا يدوب بنحسب حسبة المعادن بس، لكن لو هنتكلم عن الطاقة المحتملة اللي ممكن تطلع فدي بقى متوفرة بكمية مش بس تكفي الناس اللي هيبقوا قاعدين فوق على سطح القمر، دي هتكفيهم وتفيض ويتصدر منها للأرض كمان. انت متخيل الطاقة المحتملة اللي بنتكلم عنها دي؟ طاقة الهيليوم اللي هو عنصر نادر جدا على الأرض، بيدخل في عمليات الاندماج النووي اللي بتولد طاقة أكبر من طاقة الانشطار النووي ذات نفسه وبدون خوف من الإشعاع كمان. النوع ده اسمه هيليوم 3. عارف نسبته كام على الأرض؟ 1/10,000%. عارف بقى موجود على القمر بنسبة قد إيه؟ موجود منه على الأغلب بتاع 1,000,000 طن. فأنت متخيل الرقم؟ ما هو لأن القمر ملوش غلاف جوي، كل الهيليوم اللي جاي من الشمس فضل يتركز على سطحه لمليارات السنين لحد ما بقى مرطرط ومستني الإيد اللي هتعبي وتحمل من الكميات دي كلها. طبعا العلماء اول حاجه فكروا فيها هي الاستخدام السلمي للهيليوم، ده سيادتك ممكن يحل يعني احتياج البشريه للطاقه مش لمية سنه ولا لألف سنه، لعشرة آلاف سنه قدام، لان التقديرات بتقول ان طن واحد بس من هيليوم 3 ده بيعادل 50 مليون برميل نفط خام. متخيل؟ عموما البشر شغالين على المفاعلات بتاعه الاندماج النووي بقى لهم 40 سنه ووصلوا لنماذج اوليه يعني، بس لسه بيطوروا فيها اكتر. فلما يوصلوا لمستوى تكنولوجي كفايه في السنين الجايه ويبقى معاهم تكنولوجيا متطوره تخليهم ينقبوا عن المعادن على القمر براحتهم، فوارد جدا تلاقي الهيليوم 3 بقى متاح وبيدخل فعلا في عمليات الاندماج النووي وتوليد الطاقه اللي تكفي البشر كلها. هل هنعيش لغايه ما نشوف ده؟ الله اعلم. المهم ان هم شغالين عليه حاليا يعني. وفي القطب الجنوبي بقى في كهوف متجمده هتلاقي فيها حتت جليد عامله زي الكريستال كده فيها اكسجين وهيدروجين، يعني ممكن يوفروا لك مخزون كامل من وقود الصواريخ، وموجودين بالكوم. يعني التقديرات بتقول ان في حوالي 600 مليون كيلو جليد في القطب الشمالي والجنوبي بتاع القمر، فشوف انت بقى جواهم هيبقى فيه وقود سائل للصواريخ قد ايه. الوقود ده مهم جدا فوق ما تتخيل، من ناحيه لان لو في رحله ذهاب وعوده بين الارض والقمر فانت كده مش هتحتاج تحمل الصاروخ بتاعك اي وقود زياده خالص، ما هو كده كده هيبقى فيه محطه بنزين كامله على القمر يفول منها براحته وهو راجع. ومن ناحيه تانية لو هتعمل رحله بقى بعيده المدى فالقمر هيبقى مفيد جدا للبشر عشان يتحركوا من القواعد اللي موجوده على سطحه وبرضه يحملوا بنزينهم براحته. وطالما هنتكلم عن الرحلات بعيده المدى يبقى جينا لاخر مرحله في تقسيمه الفضاء اللي عملناها دي، ما بعد القمر. بعد القمر مفيش غير هو، فراغ ملهوش اخر ولا له نهايه، بس اللي يهمنا من الفراغ ده حاليا ويهم اي سفينه فضاء هو المسافه لحد المريخ وشكرا على كده، وده كمان مش حاصل دلوقتي، يعني ما تفتكرش ان احنا خربينها رحلات للمريخ. طب وباقي الكواكب؟ هو نقدر نبعت لهم يعني مراكب او مكوكات اليه تصور وترجع، لكن احنا نروح بنفسنا كبشر فده لسه بره قدراتنا للاسف. يعني باختصار سقف الاستكشاف الوحيد المتاح لينا لحد دلوقتي هو المريخ، واول مركبه قربت من كوكب المريخ كانت مركبه امريكيه سنه 65، لكن الروس سنه 71 كانوا اول ناس ينزلوا بمركبه بالفعل على سطح المريخ، وهي يا دوب نزلت بس وبعتت شويه اشارات غريبه كده مش مفهومه وقطعت، ما عادش حد يعرف عنها حاجه لغايه دلوقتي. بعدها ب5 سنين امريكا بعتت مركبه تانية ودي قدرت تبعت صور من المريخ للارض. كل الرحلات دي وغيرها خلتنا النهارده عندنا تصور كبير عن المريخ بتفاصيله لدرجه انه بقى بيعتبر واحد من افضل الكواكب اللي اترسم لها خرائط في المجموعه الشمسيه كلها. بس عموما يعني بالرغم من كل ده احنا اخرنا نستكشف القمر ونبوس ايدينا وشه وظهر، وده اللي الدول العظمى فاهماه، عشان كده مش شاغلين نفسهم باللي بعد القمر، هم مركزين على القمر وناويين يعني يعصروه عشان يجيبوا البهاريز بتاعته كلها. ما الموضوع سباق حرفيا، هو انت يا تسبق يا تقف تتفرج، ولو حد سبقك ووصل للموارد دي وعرف يستغلها هو اتحكم في كل حاجة ساعتك بقى، ولو حد سيطر على الموارد حلني بقى على ما انت تلاقي غيرها. ما خلاص، زمان كان اللي عنده قوة بحرية كان هو اللي ليه الأفضلية، لكن دلوقتي اللي هياخد الأفضلية هو اللي هيعمل استعمار ناجح للقمر ويسيطر عليه وعلى ثرواته. مش القمر بس، ده القمر وكمان المدار المنخفض اللي قلنا عليه لو كله أقمار صناعية ده، واللي السيطرة عليها يخليك تتحكم في العالم كله. ده كفاية قوي الأقمار العسكرية أو الأقمار اللي فيها نظام إنذار مبكر عشان ينبه الدولة لو فيها حد ضرب نووي في العالم. تخيل لو سيطرت على دول أو دمرتهم، انت ساعتها هتبقى خليت البلد اللي قدامك عريانة حرفيا ومكشوفة وجاهزة لأي ضربة منك. عاوز اللي أتقل من كده؟ انك تسيطر على القمر والمدار المنخفض وفوق البيعة تسيطر على الممرات الاستراتيجية او نقط الخروج من الارض او طرق السفر المحددة اللي في الغلاف الجوي. لما تسيطر على كل دول وتمنع الدول التانية انها تطير للفضاء زيك، او انها تسيطر على القمر فتبقى القوة الاكبر والاهم، لا وتمنع بقية الدول ان هم يوصلوا لاي مسافة ابعد من القمر او حتى يحلموا كده. علماء السياسة الفلكية حطوا لك قاعدة مهمة جدا ممكن تلخص لك حاجات كتير قوي في الفضاء. اللي سيطر على المدار الارضي المنخفض يسيطر على تيرا، واللي سيطر على تيرا يحدد مصير البشرية كلها. طبعا انت هتسألني ايه تيرا ده؟ تيرا ده قمر صناعي بتاع ابحاث اتعاونت فيه امريكا مع كندا مع اليابان سنة 99 عشان يكون اهم نظام مراقبة للارض في تاريخها كله. ده بيراقب كل فتفوتة في الارض، المحيطات، الاراضي، المناطق المتجمدة، الغلاف الجوي، مخزون الطاقة، كل حاجة تتخيلها. تخيل بقى لما يبقى قمر واحد في كل المعلومات المهولة دي عن الارض، بالبيئة، بالطاقة، بالناس اللي فيها، سجل كامل للبشرية ومستقبل الارض والمناخ بين ايديك. يبقى لما تسيطر عليه هتعمل ايه في البشر وتتحكم في حياتهم ومصيرهم ازاي؟ اهو انت بقى لو سيطرت على المدار المنخفض ده هتاخد تيرا لحسابك وتبقى سيطرت على البشرية بالكامل باقل مجهود. كل اللي قلناه ده يخلي اغراء الفضاء يلحس عقول دول كتير قوي، وكل سنة بيزيد عدد الدول دي عن السنة اللي قبلها. عندك على رأس الهرم أمريكا وروسيا والصين بيتنافسوا ما بينهم وداخلين سباق تسليح عشان كل واحدة تأمن نفسها وتضمن أن التانيين محدش يوم ما ياخد قرار يضرها. وطبعا الدول التانية في العالم قلقانة هي كمان وبتفكر في مصلحتها لما تشوف التلاتة الكبار عاملين كده في بعض. فتلاقي دول زي اليابان أو فرنسا أو بريطانيا هم كمان بدأوا ياخدوا قرارات عسكرية بخصوص الفضاء عشان يلحقوا حتة من التورت، ما مش هيقفوا يتفرجوا يعني. من هنا بقى ظهرت فكرة إن لا جدعان بقى مش هينفع الدنيا تتساب كده. الفضاء خلاص ما بقاش تراث مشترك للبشرية وكل الكلام الرومانسي ده، ده بقى غابة، واللي هيعرف يعمل حاجة فيه يعملها. عشان كده بدأ يتحط قانون في التاني عشان ينظم المسائل كلها ويحل الخلافات ويحط قواعد ويمنع الدول عن قرارات كان ممكن تسبب كوارث للبشرية. ويمكن لولا القوانين دي كان ممكن تحصل مجازر تدمر البشر كلهم وهم بيتخانقوا على الفضاء زي ما عملوا مجازر وهم بيتخانقوا على الأرض واللي فيها. فترى إيه حكاية القوانين دي وإزاي بدأت واتطورت لحد ما بقت بشكلها الحالي، وإزاي هتقدر تنظم الأمور بين الدول؟ هذا كما تعلمون أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.